بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في أولياء العقد، عقد النكاح، ولا نحتاج للبحوث اللفظية في المقام. من البحث عن معنى الولي وسبب الجامع ومعنى الولاية هنا بالدقة في الباب، في الجملة مصطلح أولياء العقود يراد منه من يتولى العقد بنفسه أو يكون رأيه وإذنه شرطاً في تحققه. وهذا الذي ذكرته هو المراد هنا في عنوان البحث، إذ في الولايات هنا من يتولى العقد بنفسه كما في عقد الأب والجد نكاح الصغير أو الصغيرة، فضلا عن المجنونين. طبعا مو قصد الزوج والزوجة مجنونات، يعني المجنون والمجنونة، ولو كان أحد طرفي العقد مجنون، فإن الذي يتولى العقد كما هو واضح نفس الولي في المقام، أبا كان أو جدا أو سيدا في باب المماليك أو حاكما شرعيا، لأن الصغير وبالأخص غير المميز مسلوب العبارة. وكذلك المعنى الثاني كما هو الحال عند من يشترط استئذان الأبي أو الجد في تزويج البالغ الرشيدة الباكر، فإنه لا يعني هنا ولاية العقد أن الولي هو الذي يتولى العقد، بل يكفي أن يستأمر لأهلية البالغة الرشيدة على التصدي بنفسها للعقد. وكيف كان فالأمر من هذه الجهة واضح، لا يحتاج إلى مزيد بيان. ديباجة الفصل كما هي عادة صاحب العروة، يذكر ديباجة وبعدين يدخل في المسائل. قال: فصل في أولياء العقد، وهم الأب والجد من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعدا وإن علا، فلا يندرج فيه أب أم الأب، جدي لأمي. طبعا بعد طريق أولى أب الأم أو أب أم الأم، والوصي هذا معطوف لوين؟ على الأب والجد. أحسنت. لأحدهما مع فقد الآخر. شو يعني؟ يعني وصي الأب مع فقد الجد. ليش؟ لأن الوصي للأب لا ولاية له مع وجود الوالي الأصلي اللي هو الجد. والوصي لأحدهما مع فقد الآخر، مو مع فقد من أوصاه، مع فقد الآخر. والسيد بالنسبة إلى مملوكه، والحاكم كم ولي صار؟ أب وجد وصي والسيد وحاكم. جيد؟ طبعا السيد على خصوص المماليك فقط، وتختلف طبيعة الولاية أيضا هنا يا إخوان. مثلا السيد له الولاية قد يقال حتى على البالغ الرشيد ذكرا من عبيده ومماليكه، بينما واضح أن الأب والجد ليس لهم الولاية على البالغ الرشيد ذكرا. تفاصيل تجي إن شاء الله في من له الولاية. المهم في هالديباجة أن نبحث عن من نفيت ولايته، مو عن من أثبتت ولايته. ولا ولاية للأم ولا الجد من قبلها. الجد بعد يشمل أب الأم وأب أم الأم أيضا جد، ولو من قبل أم الأب. ولو من قبل أم الأب، هذا تكرار صار. أحسنت. ولا الأخ والعم والخال وأولاده. من له الولاية سيأتي البحث عنه يا إخوان في هالديباجة. المهم هو البحث عما لن يأتي البحث عنه، وهو من نفيت ولايتهم. ولا بد قبل الدخول في سرد الأدلة في كل فرع من هذه الفروع المذكورة في المتن من بيان الأصل في المسألة. لا شك أن الأصل في باب الولايات بأي من المعنيين، يعني الاستقلال بالتولي أو لزوم الاستئمار والاستئذان، هو عدم وجود ولاية لأحد على أحد إلا ما ثبت بالدليل. فلا ولاية لأحد على تزويج الصغيرين من حيث الأصل الأول، وبطريق أولى فيما يرتبط بالكبيرين. ولو كانت النتيجة في بعض الحالات عدم إمكان الإقدام على فعل من الأفعال من جهة تكليفية أو وضعية، كما في الصغيرين اللذين لا يمكنهما العقد لنفسيهما. فإن مجرد ذلك لا يثبت ولاية للأب ليفعل ذلك للولد. إذ فليكن الطريق إلى العقد نظريا منحصرا في مرحلة ما بعد بلوغهما أو تمييزهما عند من يجوز ذلك الفراغ، فلا يكون نكاح مثلا للصغير لأنه لا دليل على نفوذ عقده لنفسه، والأصل يقضي عدم نفوذ عقد غيره له أو عليه، هذا لا يحيشنا يا إخوان، نحن والأدلة أينما تنتهي بنا نكون معه.
الأصل عقل يعني
لا هذا أصل عمل. الأصل أنه ما في لأحد، الله له الولاية جميعا ولا أحد له ولاية على أحد في أي باب من الأبواب، في أي فعل من الأفعال، في أي مسألة من المسائل.
يعني نقدر نستفيد من أن الناس مسلطون على أنفسهم،
هذه بعد أدلة رح تجي، مو أنا رح أتعرض لها يعني كلها، هذه تجي كلهم في بابها، هذا باب الأدلة بعد. وجدت الأدلة ودلت على ولاية الأب على تزويج الصغير والصغير.
لا لا قبل الدخول في الأدلة يمكن أن نستفيد من هذا أصل لفظي، أصل لفظي.
أي هذا أصل لفظي، إحنا كلامنا الآن في الأصل العملي.
يعني
جيد.
إلا ما ثبت الدليل.
بلي طبعا. هذا دليل السر.
يصير عبارة الصبي. تقدم معنا أنه ممكن يتوكل على غيره.
هي مو مشكلة، مو مشكلة، هذا بحث آخر.
إنه غير
فحتى نقول بولاية في مورد من الموارد تكليفا أو وضعا لا بد من وجود الدليل عليه، ويختلف الأصل مجرا وتقريرا بيان وجهه في كل مورد بحسبه. ففي الموارد المربوطة بالحكم التكليفي قد يساوق الأصل البراءة، وهي خارجة عن محل كلامنا، أو الحل والإباحة وهي كذلك. وفي موارد الوضعيات يراد من الأصل عدم النفوذ في مقابل النفوذ. نعم، إن هذا الأصل يخرج عنه كلما وجد دليل في المسألة. هذا العنوان الأول يا أخوان في تقرير الأصل. العنوان الثاني، أن مقتضى إطلاقات العقود وأدلتها في جميع الأبواب، نكاح أو بيع أو إجارة أو إيش، هو نفي دخالة ولاية من الولايات خارجة عن حيز مورد العقد ذاتا. شو يعني ذاتا؟ يعني المتعاقدان والعوضان وقد يتحدان ها؟ فيما لو لم تكن القضية فيها ماليات. فمقتضى الإطلاق نفي الولاية، لغير من يعنيه الأمر ذاتا. وهذا في قوة إنتاج أصل جديد يمكن أن نعبر عنه بأصل استقلال العاقد لنفسه بعقده. وصاحب المال بماله، وهذا لبا وحقيقتان ليس شيئا آخر غير ما نفيناه بالأصل بالعنوان الأول. والجديد فيه هو التمسك بإطلاقات العقود.
لكن شيخ إطلاقات العقود ظاهر على العكس. كيف؟ أوفوا بالعقود أي عقد، سواء أجراه الولي أجريته أنت لنفسك أو بأي عقد كان.
خليه يثبت أنه ولي أول مرة.
لا لا، تقول هذا عقد حصل من
شخص. لا شوفوا، أوفوا بالعقود. صبرا سيد، أوفوا بالعقود لابد أن يسمى عقد. جيد، أنت حتى تعقد في أموال غيرك العرف والعقلاء يسموه عقد حقيقة بشي ما مربوط فيك. إما تعقد لنفسك زواجا أو مالا والمال لك، أما إذا أنا عقدت على أموال غيري صحيح نسمي عقد فضولي وقابل للحوق الإجازة، لكن من الواضح جدا أنه بالدقة عقلائيا لا يقال أصلا، لا يعار قيمة لهذا العقد، يقال هذا أصلا مو عقد ولو سمي عقدا.
لا
يشمله طبعا في بحث أنه لا يشمله اقتضاء أو لا يشمله من باب أنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، ولا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفسه. بعضهم يقول لا أصلا بنفسه اقتضاء لا يشمل، لأن هذا من باب الأكل المال بالباطل لأنه لا ولاية له على مال الغير. هذه بحوث على كل، لن نروح كثير للمكاسب.
أخذ الفضولي خرجناه تعبدا يعني
في نظريتان في محله، هناك من خرجه تخصيصا وهناك من خرجه تخصصا، وأن العقد لا يصير عقدا إلا في طول الإجازة. هذا بحث على كل حال في المكاسب مو مهم الآن. المهم هو أن الشك في شرطية استئمار أو استئذان أحد، هذا اللي أريد أثبته بالعنوان الثاني، في مورد لا شك أنه يسمى عقد، يسمى نكاح أنكر، يسمى إجارة، يسمى تجارة، الشك في لزوم استئذان أو استئمار أحد خارج عن العقد بالذات، يعني ليس هو المتعاقدان، ينفيه إطلاق العمومات الفوقانية. أوفوا بالعقود، في باب التجارات إلا أن تكون تجارة عن طراب. والعمومات في الأبواب، يعني في كل باب توجد عمومات مختصة فيه، في البيع، في التجارة، في النكاح إلى آخره. فالشك في لزوم استئذان أحد من قبل البائع أو المشتري يمكن نفيه وإثبات النفوذ بل واللزوم بمثل أوفوا بالعقود. طبعا هذا إنما يكون بعد الفراغ عن تسميته عقد بالمعنى العام للكلمة. ومن هنا لا يتأتى هذا الكلام فيما لو كان العاقدان فاقدين للأهلية حقيقة، كالصغيرين غير المميزين أو أحدهما على الأقل، ما يتحقق العقد، العقد له طرفان، الذي يكرر لقلقة ألفاظ أو الساهي أو السكران فضلا عن المجنون، ما يجيهش إطلاق هناك لوضوح أن مفهوم العقد ما متحقق. العرش ثم النقش، نتمسك بالإطلاق بعد ثبوت أن هذا عقد. فخل نفترض بالغ رشيد مع بالغ رشيد يعقدان بيع أو إيجار أو نكاح، وشككنا في لزوم استئذان أو استئمار أحد، الأصل هنا ثانيا بمعنى الإطلاق، هذا أصل لفظي مو عملي، ها؟ بمقتضى العناوين العامة أوفوا بالعقود، وبمقتضى العناوين الخاصة أيضا أنكحوا الأيامى منكم وما ناظرها من مطلقات في الآيات والروايات، تقتضي نفي دخالة أحد، ولكنها هذه جديدة لا تمانع من إضافة قيد إن دل الدليل عليه. فالبحث في باب الولايات هو في الحقيقة بحث عن دليل تام يدل على تقييد المطلقات بقيد جيد، فإن وجد الدليل فلا مانع من التقييد وإلا فلا. هذا الأصل احتفظوا فيه، راح نحتاجه كثيرا في البحوث القادمة. لا كلام لنا فعلا في من له الولاية، إذ من المسلم فقهيا وجود الولاية بالمعنى الأول من المعنيين للأب والجد على الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة الصغيرين أو المتصل جنونهما بما قبل بلوغهما، كما أنه لا كلام في انتفاء الولاية مطلقا الأحرار. عن البالغ الرشيد ونظيرته الثيبة. يعني البالغ الرشيد الثيب. ووقع بحث عن مورد ولاية الحاكم الشرعي أو الوصي من طرف الأب أو الجد، وتسولم على ولاية السيد على عبيده إناثا كانوا أو ذكورا، كانوا عبيد أو كنا. وتسولم فقهيا على عدم وجود ولاية للجد الأمي بالمعنيين، يعني أم الأب أو الجد من طرف الأم لأبيها أو أمها، ما يفرق بعد، فضلا عن الأخ والعم والخال وأولادهم. ويكفي من حيث المبدأ لنفي ولاية من نفيت ولايته التمسك بالأصل الأولي، إذ في الصغار أو المجانين الأصل عدم النفوذ إلى أن يدل دليل، وفي الكبار الأصل هو النفوذ من دون استئذانين، النفوذ لأنهما يعقدان لنفسيهما إلى أن يدل دليل. نعم، وقع تشويش صناعي في بعض هؤلاء أي المنفي الولاية، نتيجة وجود بعض المرويات التي قد يستفاد منها ذلك. وهنالك بدءا رواية اهتم بها الأصحاب في المقام تفيد كبرى نفي الولاية عن غير الأب والجد في مورد الصغيرين، فإذا افترضنا إلغاء الخصوصية فقد يتعدى عن موردهما في الصغيرين. عموما هالرواية محورية في البحث عند المحققين. الرواية يرويها الشيخ الحر رضوان الله تعالى عليه عن الشيخ الطوسي في التهذيب، وينقلها في الباب الثاني عشر من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. الجزء 20 من الوسائل صفحة 292. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. شيخ الطوسي له أسانيد متعددة إلى أحمد بن محمد بن عيسى في مشيخة التهذيب، في مشيخة الاستبصار، وكذلك في فهرسته أيضا له طرق إلى كل كتب وروايات أحمد بن محمد بن عيسى. نعم في شيء من التشويش مش على صحة السند، أنه في 4 أو 5 مواضع من مشيخة التهذيب والاستبصار يقول الشيخ: ومن جملة ما رويته، هذا الدقيق، مو رويته لغيري، رويته يعني روي لي ممن رواه لي، ما رويته عن فلان كذا. هذه الموارد قسم منها يرتبط بأحمد بن محمد بن عيسى، اختلف بس ما في ثمرة يا اخوان، اختلف في المراد ومن جملتي. إذا المراد ظاهرها وأن من للتبعيض، يعني بعض ما رويته في الكتاب رويته بهالطريق، فإذا كان غير مشخص هذا البعض وكانت بعض أسانيد الشيخ لابن عيسى فيها ضعف أو وهم، فأي رواية نريد نأخذها من التهذيب قد تكون من ذيك الجملة المروية بالطريق الضعيف. طبعا التغلب على هالمشكلة واضح يا أخوان، وهو أن الشيخ الطوسي في نفس مشيخة التهذيب والاستبصار لديه طريق إلى كل الروايات التي رواها عن أحمد بن محمد بن عيسى في الكتاب، ثم في طرق من جملة من جملة ما يضرنا، ليكن من هذه الجهة توجد مشكلة، لكن لدينا طريق صحيح إلى جميع الروايات، وهو طريق ثاني بدون تعويض، هو ذاك الطريقين ابتداء، تعويض أن نحن نجي نبتكر نتيجة ضوابط علمية معينة، تعويض بالمعنى الأعم يعني حيصير، مو بالمعنى المختلف أنه موجود أو ما موجود، لأن بعض المحققين ما يقبل نظرية التعويض. فهذا يحل المشكلة. في بعضهم حل المشكلة بأسلوب آخر، لعل السيد بحر العلوم يفسر كلمة ومن جملتي أن من تبعيضية لكن بلحاظ روايات كتاب التهذيب، يعني ومن جملة ما رويته في الكتاب ما رويته عن أحمد بن محمد بن عيسى، فيجعل هذا التعبير لكل روايات أحمد بن محمد بن عيسى، والتبعيض بلحاظ روايات التهذيب مو بلحاظ روايات أحمد بن محمد بن عيسى، هذا بعيد إنصافا، بعيد خلاف ظاهر العبارة أصلا. ومن جملة ما رويته بهذا الطريق عن أحمد بن محمد بن عيسى، يعني ومن جملة ما رويته أو رويته في التهذيب من كل روايات التهذيب ما رويته، يعني كل ما رويته عن أحمد بن محمد بن عيسى، هذا بعيد جدا يعني خلاف ظاهر اللفظ جدا، وإن كان توجيها على كل حال. والذي يدفع غائلة الإشكال من أساسه أن كل الطرق إلى أحمد محمد بن عيسى هي طرق معتبرة، حتى اللي فيها ومن جملتي، مضافا إلى وجود طريق في الفهرس إلى كل كتب وروايات أحمد بن محمد بن عيسى التي يرويها الشيخ الطوسي وهو صحيح أيضا. مشكلة ما موجود، مشكلة فنية هذه. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. أحمد محمد بن عيسى بعد من أجلاء الطائفة يا إخوان، لا داعي للحديث عنه. وإن جنح المحقق الخاجوئي في فوائده الرجالية وطعن في وثاقته، لكنه كالراقم على الماء رضوان الله عليه. طبعا لديه شبهة، هو لذلك ذهب إلى الطرف، شبهة رواية النص على الإمام الجواد أو الإمام الهادي، وأنه أنكر النص لأن الذي جاء به مولا من الأعاجم ثم أقر به بعد ذلك. عن محمد بن أبي عمير عن صفوان وهو ابن يحيى، عن العلاء وهو ابن رزين، عن محمد بن مسلم. الرواية صحيحة، ها؟
صحيحة،
أي أجلاء يعني، إذا المراد من الأعلاء هذا المعنى. عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر بعد قرينة الراوي محمد بن مسلم، في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان، فقال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم. شو يعني؟ يعني إذا هما تزوجا بنفسيهما بدون أبويهما فلا، إذا كان المزوج لهما غير أبويهما فلا، هكذا يقال. وهذا ما استفاد السيد الخوئي من الرواية وتمسك بها كثيرا. قلت فهل يجوز طلاق الآب؟ هو جاز تزويجه نفذا، هل يجوز طلاقه؟ قال لا، طلاق لا، فيزوج الصغيرين لكن ما يطلق، إذا بلغا وما يختاران لنفسيهما. فسمحتم في الطلاق. فاستفيد من الرواية أولا ولاية الأبوين، وهذا فيه روايات كثيرة على تزويج الصغيرين، قصة بشرط المصلحة أو بشرط عدم المفسدة، أيضا يأتي بحثه، مو مهم. استفيد من المفهوم نفي ولاية على الصغيرين لغير الأبوين، نفي توليهما بنفسيهما العقد، وهذا أيضا واضح، مو بس عقد النكاح، كل العقود محجور على الصغار فيها. المهم هنا استفيد من المفهوم نفي ولاية غير الأبوين على تزويج الصغيرين، فهل هذا المفهوم استفادته صحيحة أم لا؟ يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.